بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف، سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف. جذبنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. شجاها يا فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفاقته جلفي. وشحت على النذر القليل نفوسهم، فما كان فيهم من كريم ولا عفي. فحجتهم لو أنصفوها وأثبتوا حديثا نفاه الله عن محكم الصحف، وجاءت إلى الكرار تشكو اعتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف. أبا حسن يا راسخ الحلم والحجى، إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف، أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني، ما لا أطيق من الخسف لمن ألتجي. يا أمير المؤمنين، لمن ألتجي إلا إليك، ومن به ألوذ، وهل لي غير بيتك من كهفي. وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضت مكسورة الضلع مستطن، جنين لها بالضرب مسودة الكتف. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح: أيا فضة أسندني، تصيح: أيا فضة أيا سندين، فقد وربي أسقطوا جنيني. وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها يا ذاك المسيم محسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رؤية الإسلام لرحلة الإنسان في الحياة، يتقلب الإنسان في ستة عوالم: عالم الذر، وعالم الأصلاب، وعالم الأرحام، وعالم الدنيا، وعالم البرزخ والقبر، وعالم الآخرة. هذه العوالم الستة تحدد حركة الإنسان وتبين الإنسان من أين بدأ. ولذلك رؤية الإسلام رؤية عميقة ما لها حدود للإنسان. الإنسان لا يتحدد بيوم مولده ويوم وفاته، هذا عالم واحد فقط اسمه عالم الدنيا، يبدأ بالميلاد وينتهي بالوفاة. لكن قبل هذا العالم ثلاثة عوالم موجودة: عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. القرآن يؤكد على هالعوالم كلها ويريد منا أن نلتفت إلى هذه العوالم وندرسها. وإذ أخذ ربك من بني آدم، يعني كلنا، من ظهورهم ذريتهم، أي ونحن في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. في ساحة المحشر كل واحد من عندنا يتذكر هذا الموقف: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني مستحيل واحد يوم القيامة يقول لرب العالمين: يا رب أنا نسيت عالم الذر ونسيت العهد والميثاق الذي أعطيتكه. ما يقول هذا الكلام. لذلك عالم الذر يأتي مع عالم الأصلاب، مع عالم الأرحام، الفطرة تأتي إلى يوم مولد الطفل البشري. فإذا ولد الفطرة ولدت معه، لذلك يأتي الإسلام يجعل غذاء الفطرة الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى، لأن هذا غذاء، يحتاج غذاء الفطرة، تحتاج غذاء أحوج مما هو يحتاج غذاء من صدر أمه. فطرته تحتاج غذاء الله أكبر، تسمع هذا الغذاء. والفطرة والبدن يحتاج غذاء حليب موجود في صدر الأم. اتأمل التعبير الدقيق كيف هذه تأتي العوالم. لذلك يقول كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود في الأرض الآن يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تأمل التعبير. لذلك الفطرة تمشي مع الطفل فطريا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقه، يعرف هذا الشيء. حدث شاب لم يبلغ الحلم، صبي غلام في سن العاشرة من عمره، حدثه عن الله، تلاحظ إيمان الفطرة كيف تلمع عيناه بالإيمان وهو عمره 10 سنين. حدثه عن الإسلام، حدثه عن القرآن، صفاء في نفسه، هذا عالم الفطرة. لذلك الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان به ما يخضع لدراسة، مو خاضع أنك تدرس حتى تؤمن بالله، لا أبدا، الإيمان بالفطرة موجود، وهي من نعم الله على الإنسان. كيف هذا الطفل عندما ينزل من بطن أمه يلتقم الثدي بفمه ويقوم بعملية شفط الحليب والامتصاص، وهي عملية معقدة لكن يمشي بها كأنه يتقنها منذ أكثر من 10 سنين، بنفس المقدار الفطرة موجودة عنده. وفي مسألة الآن أدلل لكم على أن الفطرة موجودة عند الإنسان وما تحتاج إلى تعليم بهذه المسألة الفقهية. تصور شاب بلغ مبالغ الرجال، يعني وصل إلى سن التكليف قبل ساعة، ساعة واحدة أخذ من يوم مولده إلى قبل ساعة دخل في سن التكليف، يعني قبل ساعة ما كان مكلفا، الآن دخل في سن التكليف ساعة. في هذه الساعة ارتد عن الإسلام. اتأملوا المسألة الفقهية، تأملوها جيدا. لما يرتد عن الإسلام حكمه القتل، صح ولا مو صحيح؟ المرتد يقتل. طيب هذا الله تبارك وتعالى مشرع له حكم في الإسلام، يقول هذا إذا يرتد اقتلوه. فإذا كان العلم بالله والعلم بالإيمان يحتاج إلى دراسة، ممكن هذا القانون يتوقف هنا، نقول هذا صار لساعة دخل في سن التكليف، فعلى أي أساس تجرون عليه القتل والارتداد؟ ومعنى ذلك ماذا يعني؟ يعني لازم نسمح له ساعتين بعد أو يومين أو سنة أو شهر؟ لا، الحكم يجري عليه حتى لو بعد دقيقة من وصوله لسن التكليف، إذا ارتد عن الإسلام يقتل. هذا دليل أن الفطرة موجودة عنده من طفولته، وهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقه. هذه قصة الشاب اللي كان جالس ويناقش وكذا ويتحدث ويقول لهذا الذي معه أني لا أؤمن بالله في مجلس. كيف ما تؤمن بالله؟ لا ما يؤمن بالله، وهذا عنده طاووس في البيت، طاووس موجود، هو يطلع على الطاووس ما يفكر شيء. فكان واحد من الرسامين الفنانين رسم صورة هذا الطاووس بسرعة فائقة، كأن الطاووس في هذه الورقة في حجرة خلفية، وجاء بالصورة وعرضها أمامه. فقال هذا الشاب اللي ينكر الوجود الله، قال ما أعظم هذه الصورة، هذه عجيبة هذه الصورة. فأنا انتهزت الفرصة، كنت جالس، قلت له لكن تعرف هذه الصورة فيها نقطة جدا مثيرة للإنسان. قال ما هي؟ قلت له هذه الصورة وحدها صارت، ما في أحد تصور فنان يعني رسمها، مستحيل، هاي من وحدها صارت الآن بالغرفة بالحجرة الطائرة، وصارت الصورة هذه من دون صانع ومن دون مخترع ومن دون رسام ومن دون كذا. قال شيخنا يعني معقولة أنت تقول هذا الكلام؟ صورة طاووس شلون تكون من دون مخترع وصانع؟ قلت له يعني أنت تؤمن أن هذه الصورة لابد لها من صانع؟ قال قطعا. قلت له طيب كيف تؤمن الطاووس نفسه ما إلى صانع وما إلى خالق؟ هذا الطاووس اللي أمامك تؤمن أنه ما إلى صانع، لكن الصورة لازم يكون إلها صانع، فأين أنت؟ ارجع إلى فطرتك. بالفعل رجع إلى فطرته، صار فاضت عيناه بالدموع لأن ما عنده عناد. لاحظ المسألة كيف، هذه عوالم 6 نمر احنا فيها، عالم الذر، بعدين هذه العوالم كلها، إذا تلاحظوها كل هذه العوالم تمشي برحمة مطلقة من الله سبحانه وتعالى. ووجود هذه الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقرؤون آيتين، الآية الأولى في سورة الحمد، كل يوم نقرأها 10 مرات، الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عوالم، ملتفت شنو؟ لأن العالم يجمع على عوالم، وجمع الجموع يصير عالمون وعالمين، يعني ليس عالم واحد. فإذا أنت عندك 6 عوالم تمر فيها، عالم الذر وعالم الأصلاب وعالم الأرحام وعالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، فمعناه هذه الرحمة موجودة من الله، أن هناك منهج تربوي في هذه العوالم، لأنه يقول الحمد لله رب العالمين، والرب مشتق من التربية والتربية من الرب، فمعناه هناك تربية في كل هذه العوالم، وهذه التربية تتكامل بالرحمة المطلقة التي جعلها الله في حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنتوا يعني ضموا هذه الآية لهذه، الحمد لله رب العالمين، فتربية من الله لكل العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأملوا، هم نفس العوالم العالمين العالمون اللي في سورة الحمد، تقول الحمد لله رب العالمين، فتشير إلى أن التربية الربانية في كل هذه العوالم. بعدين الله يبين لك أن هذه التربية هي نعمة ورحمة من الله من خلال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقول الحمد لله رب العالمين، هناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن أساسا التربية تنزل الرحمة. حتى عندما تربي أولادك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، شوف المسألة وين تجي الآن. لاحظ هذه العوالم يجب أن نلتفت إليها، لأن الله ذكرها في القرآن ولنا فيها موقف وكلام، وهناك حساب وهناك مواثيق. فتأتي إذا كنا نحن الناس العاديين، رب العالمين أخذ الميثاق علينا في عالم الذر، فما بالكم بالأنبياء؟ اقرأوا آية رقم 81 في سورة آل عمران. هذه الآية نقرأها ونمشي عليها، مع الأسف ما نتوقف كما هي قراءتنا دائما، نقرأ القرآن بسرعة، نريد نخلصه ونختمه، عظيم جدا. لكن تأمل بالقراءة، التأمل والتدبر في قراءة القرآن تفتح آفاق كبيرة. اتأملوا هذا التعبير فقط، آية رقم 81 في سورة آل عمران، شوفوا هالحديث هذا. الله يقول وإذ أخذ الله، هناك بالنسبة لنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا هنا يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني كل الأنبياء الله أخذ منهم ميثاق. ما هذا الميثاق؟ عهد. لماذا العهد؟ اتأملوا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، شوفوا الميثاق وين، ثم جاءكم، يخاطب الأنبياء رب العالمين، يخاطب كل الأنبياء من آدم إلى آخر نبي من الأنبياء بعد عيسى بن مريم، لأن في أنبياء بين عيسى وبين الرسول، 124,000 نبي، هذا الخطاب له. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هو يخاطب كل الأنبياء بعدين يقولهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. تأملوا التعبير، يعني هذا الرسول يصدق كل الكتب اللي معه، وما يقبل واحد بدينه إلا يؤمن بكم أيها الأنبياء. لو جاءه رجل وقال أنا لا أؤمن بعيسى وأؤمن بك، يقول له أنت مرفوض من عندي. ثم جاءكم، أعيد لكم الآية ولا ما أعيدها؟ اسمعوها اسمعوها، هذا نور، نور على نور. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم، الله يقولهم للأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني العهد أخذتم من عندي الآن، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هل هناك أوضح من هذه الآية؟ بالله عليكم اكتبوها وتأملوا فيها. أحيانا لما تقول أن الله سبحانه وتعالى عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على آدم وعلى نوح وعلى الأنبياء، واحد يستكثر هذا الشيء، لا شوف القرآن، تتأمل القرآن، لأن أول نور خلقه الله في الوجود هو نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول نور، يعني قبل الأنبياء، قبل الرسل، والأنبياء والرسل إنما جاءوا من فيض هذا النور، من فيض هذا النور. قال أين كنتم يا رسول الله أنت وأهل البيت وأهل بيتك؟ قال كنا أنوارا بعرش الله محدقين نسبح الله ونقدسه. الآن تأملوا هذا التعبير، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، لأن الليلة وفاة الزهراء، فأنا طلعت هالطلعة من هنا حتى ألفت نظركم يا أخوة يا أحباب يا أبناء الزهراء، تأملوا تأملوا بالله عليكم، لأن نريد خلاص أنفسنا من النار، نريد خلاص أنفسنا من العذاب، نريد رضا الله ورضا الرسول وأهل البيت، نريد أن نربح رحلتنا، ما نخسر، ما نقف بين يدي الله وإحنا ما عارفين شيء. طيب الآن لاحظوا، إذا كان الله بنص القرآن أخذ العهد والمواثيق من كل الأنبياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الله أخبر الأنبياء برسول الله وأهل بيته، لأنه لما يخبرهم رب العالمين ما يخبرهم بالنبي وحده. الآن لما تقرؤون سورة مريم، اتأملوا سورة مريم، يتحدث القرآن يذكر مريم، لكن يذكر قصة مريم، حياتها كلها يذكرها، صحيح ولا مو صحيح؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قال كذلك قال ربك، هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملت به، حملته رأسا، شافت حركة عيسى لما حملت، انتبذت، ابتعدت، خرجت من بيت المقدس إلى مكان قصي، والمكان القصي في الروايات كربلاء، لأنه وصلت إلى العراق قطعا، لأنه العراق هو العمق القصي الأقصى بالنسبة للمسجد الأقصى، وإلا كل ما يدور حول المسجد الأقصى لا يعتبر مكانا قصيا. بعدين النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وبيت المقدس ما في نخل، ولبنان وجبل عامل ما في نخل، والشام ما فيها نخيل، فيها أشجار الزيتون، النخل موجود في العراق، اكتبت للتعبير. فشلون تجي القرآن يجيب لك هذه كلها؟ يتحدث عن موسى، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ويتحدث عنه. عن إدريس، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. عن إبراهيم، يتحدث عن إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، وبعدين يتحدث لك ماذا قال إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا عمه وليس أباه، لأن أبو الأنبياء، الأنبياء يولدون من أبوين مؤمنين، فكلمة العم في القرآن تطلق على الأب، كلمة الأب تطلق على العم أيضا، يعني هذا. أما الوالد لا، الوالد هو أبوك الذي ولدك فقط. أما كلمة الأب تطلق على الوالد وعلى العم. فإذ قال إبراهيم لأبيه أبو آزر يعني عمه، وليس الأب الأصلي له. فإذا كان القرآن هكذا يتحدث عن الأنبياء ورب العالمين يذكرهم، فإذا الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنبياء يذكر أهل بيته معه، صح ولا مو صحيح؟ يعني معقول رب العالمين يذكر النبي وحده وما يذكر ابنته فاطمة؟ يذكر النبي وحده وما يذكر أمير المؤمنين عليا اللي هو أخ النبي ووصيه ووزيره وأبو السبطين الحسن والحسين؟ يذكر النبي وحده وما يذكر الحسن والحسين اللي كان الرسول يحملهم على صدره؟ يذكر الله النبي وحده وما يذكر الحسين الحسين اللي كان يصعد كما تقرأ في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد والحسين يركب على ظهر جده النبي فيطيل السجود رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما للحسين؟ هذه الرواية قرأوها في البخاري. هذه الله ما يذكرها للأنبياء؟ يذكرها. وإذا ذكر أهل البيت فيذكر ما يصيب أهل البيت أيضا، لأن هذا شيء طبيعي، لأن الله ما يذكر الاسم فقط. وكلنا نعلم أن الله عندما قال لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم وعلم آدم الأسماء كلها، هذا بعد دليل آخر، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الملائكة مساكين ما يعرفون هذه الأسماء. فيأتي بعض المفسرين يقول لك هذه الأسماء هي أسماء الأشياء، يعني بحر، قمر، شمس، سماعة ما كانت موجودة ذاك اليوم، منبر. عجيب، يعني الملائكة ما كانوا يعرفون البحر اسمه بحر؟ لأنه قالوا سبحانك لا علم لنا. معقولة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وروح القدس ما يعرفون البحر اسمه بحر وما يعرفون الأرض هذه أرض؟ والله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، قلنا للملائكة ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا الأرض الملائكة يعرفون الأرض، وإذا عرفوا الأرض عرفوا كل شيء فيها. فهذه قضية الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ما لها علاقة بالأشياء يا حبيبي، هذه أسماء محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. لذلك اتحداهم وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من هؤلاء؟ هؤلاء ما يقول على الأشياء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هناك التفت رب العالمين إلى آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الآن أول متكلم يتكلم بأسماء أهل البيت هو إنسان معصوم وحجة الله في الأرض وهو آدم، فأول من يتحدث عنهم لازم يكون معصوم طاهر. التفت كيف؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذه ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إشارة إلى الإشكال الذي طرحه الملائكة، أتجعل في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن هذا الجواب رد على إشكال الملائكة الذي جعلهم يبكون ويلوذون، والله فتح لهم البيت المعمور فوق الكعبة بالسماء الرابعة يطوفون حوله ليل نهار، لأنهم قالوا تلك الكلمة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات؟ أو أنت ذكي ومؤمن وتفهم الغيب وين تجي الآن؟ أنت في آخر العصور، أنت في آخر الأزمنة الآن، هذا الزمان اللي يسبق يوم القيامة وفيه ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ألم أقل لكم إني أعلم غيب غيب والإمام غائب الآن؟ صح ولا مو صحيح؟ بعد ما في شرح، ما في تفاصيل أكثر، لأنه أنا أعتمد على ذكائكم، فطنتكم، وتربطون الآيات المباركة، تضمون هالآية لهذه الآية، لأن التفسير إذا ما يؤخذ من أهل البيت ما إلى قيمة، تأخذه من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فإذا كان الله يذكر أهل البيت ويذكر النبي وأهل بيته لكل الأنبياء، يذكر مصيبتهم أيضا، بدليل أن القرآن يقول أنتم أيها الناس، أنتم المؤمنين وغير المؤمنين، البشر من سائر الناس، لكل واحد منكم كتاب خاص لحياته أو كتاب خاص لما يصيبه في الدنيا، بل إن كل مصيبة تصيبكم لها كتاب عند الله. آية 22 في سورة الحديد، قرأوها الليلة، قرأوها الآيتين، هذه آية 81-82 في آل عمران، وهذه آية 22 في سورة الحديد. وما أصاب من مصيبة، الله يقول اسمعوا، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن تخلق المصيبة إلها كتاب. فيجي واحد يستكثر أنه مصيبة كربلاء الأنبياء ذكروها وبكوا عليها، الله يقول لك أنت إذا عندك مصيبة لها كتاب قبل أن تخلق المصيبة، موجودة في علم الله. فمصيبة كربلاء ما إلها كتاب؟ مصيبة الحسين ما إلها كتاب؟ اللي هي أعظم مصيبة في الوجود، أعظم مصيبة في تاريخ الخلق الإلهي، ما في أعظم منها أبدا. اقرأوا القرآن يا أخوة بتدبر، الله يبارك فيكم. لماذا نتهم نحن بالغلو؟ ليش نتهم بالغلو؟ القرآن الكريم واضح أمامنا، يعني هذا القرآن واضح أمامنا، لكن يجي واحد يتحدث بكلام ما أنزل الله به من سلطان يكون مقبول هذا الكلام، يقول هذا الكلام مقبول، يقول فاض نهر دجلة وإجل ماي على المسجد، مسجد أبي حنيفة النعمان وبغداد غرقت، هذا اليافعي في مرآة الجنان، وغرقت بغداد، يقول وصل الماء إلى قبر المذهب الإسلامي هذا، هناك وقف الماء حار واستدار، ومات حتى توجد حصيرة على القبر عليها غبار، الماء ما أزاح الغبار عن الحصيرة، إكراما لهذا الإمام الثاوي هناك. بعدها تمشي 3 صفحات، أنا على ما أظنها شكل من زمان الرواية في ذهني، بس موجود في مرآة الجنان لليافعي، يمكن 3 صفحات أو 4 صفحات، يذكر خبر يقول قال الغلاة أن نهر الفرات فاض في كربلاء وجاء عند الحائر الحسيني ووقف، وهذا من أعجب ما سمعت وقرأت، هو يقول وهل للماء عقل حتى يقف وما يصل إلى قبر الحسين؟ سبحان الله، شوف الماء ببغداد عاقل ودكتوراه، يحمل شهادة دكتوراه، لكن الماء بكربلاء مخبل مجنون، يعني سبحان الله، هذا شنو هذا معناه؟ هو هذا العلم، هاي الأمانة العلمية؟ وما تفكر أن كتابك يقرأ مرآة الجنان لليافعي موجود بالمكتبة، تروحوا طلعوا وقرأوا، وهذا مؤلفه ورايح. لكن لاحظ، فلما نتحدث احنا ما نتحدث بهاللغة حبيبي أبدا، أنت تتحدث بالقرآن، القرآن يبين لك أن المصيبة، كل مصيبة تصيب الإنسان لها كتاب من قبل أن نبرأها، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تأسوا على السقيفة ولا تفرحوا بما جاء بعدها وقبلها، لا امشوا هالشكل هكذا، لان الحق يبقى هو الحق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. فإذا وصلتك الأخبار أن الأنبياء سمعوا بمصيبة الحسين وبكوا عليه، وسمعوا بمصيبة الإمام الحسن وبكوا عليه، وأن الأنبياء سمعوا بمصيبة الزهراء وكسر ضلعها وبكوا عليها، وإن نوح بالسفينة كان يذكر فاطمة ويشهق في البكاء، فلا تستكثر، لأن القرآن عندك نص، أنا أعطيتك نص من القرآن والأخبار الواردة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا كتاب الله ميزانا لحديثنا، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن اتركوه، هذا موافق للقرآن، لأن الله عرض هذا الشيء كله على الأنبياء. ومن هنا يقول أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، وحتى الرواية يذكرها الطبري في كتاب الإمامة سبحان الله، يقول قال أبو جعفر الباقر إن فاطمة الزهراء صديقة كبرى، وكانت طاعتها مفروضة على كل خلق خلقه الله من الجن والإنس والوحش والطير والأنبياء والمرسلين، فهي كانت مفروضة الطاعة حتى على الأنبياء. وهذا شيء يبين عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فاطمة بضعة مني وبضعة الرسول أعظم مما يتصوره العقل، فاطمة روحي التي بين جنبي وروح الرسول أشرف من أرواح الأنبياء، فاطمة قلبي ومهجتي وقلب الرسول أعظم من قلوب الأنبياء. هذا شيء واضح وضوح الشمس في رايعة النهار. لذلك اللي ما يعرف فاطمة يتعثر في طريقه، ما يعرف حقها، ما يعرف مصيرها. هذا بشار المكاري يقول أنا وردت الكوفة فسمعت أن الإمام أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه موجود في الحيرة، فذهبت إليه أسلم عليه، رأيته يكتب زيارة وارث، هاي الزيارة لما أرسل عليه المنصور يكتب زيارة وارث، والزيارات وقسم كتبها في السجن وهو مسجون، كتب زيارة الحسين سلام الله عليه. يقول فكنا على طعام ودخل عليه أبو محمد أبو بصير من أصحابي، فقال له يا أبا بصير ما لي أراك انقطعت عنا الآن 3 أيام لم أرك، فقال له سيدي إن أهلي أخذها المخاض ضربها الطلق وبقيت عندها، والآن يسر الله ووضعت. الإمام قال ماذا وضعت؟ قال وضعت أنثى يعني بنت. الإمام قال الحمد لله، فماذا سميتها؟ أبو بصير قال سيدي سميتها فاطمة. يقول بشار المكاري رأيت الإمام الصادق ترك الطعام وفاضت عيناه بالدموع وأجهش في البكاء، ثم قال فاطمة فاطمة، صار يكرر هالاسم هذا. التفت إلى أبي بصير قال يا أبا محمد بالله عليك ما دمت سميتها فاطمة فلا تصح في وجهها ولا تلعنها ولا تشتمها ولا تضربها. يقول ما قمنا من المجلس وإذا واحد من أصحابنا دخل، شوف سبحان الله، لاحظ، يقول دخل حزينا، دخل حزينا كئيبا. الإمام لما انتهى التفت إليه سلم عليه، فلان ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال سيدي مررت بفاجعة الآن، مررت بقضية وبمنظر أزعجني وأوجع قلبي. قال ما الذي رأيت؟ قال سيدي رأيت امرأة يأخذها الجلواز، الجلواز رئيس الشرطة، ويضربها على رأسها بالخشبة بالعصا بيده، وسحبها وأخذها من بين الناس إلى بيت السلطان، إلى قصر السلطان. فسألت عنها لماذا هذا الجلواز يضربها؟ قالوا أن هذه المرأة كانت تمشي فعثرت ووقعت فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمة، فسمع هذا بها وأخذها. يقول الإمام رأسا قال قوموا بنا إلى مسجد السهلة، مسجد السهلة قريب على مسجد الكوفة، قوموا بنا إلى مسجد السهلة نصلي هناك ونطلب من الله الفرج عن هذه المرأة. يقول قام الإمام وهو يبكي يكفكف دموعه بكمه إلى أن وصل إلى مسجد السهلة، سجد وصلى ركعتين والتفت إلي، الكلام لبشار المكاري ناقل الرواية، يقول قال لي يا بشار اتبع خبر هذه المرأة فإن الله قد فرج عنها. الآن فقط تأملوا يا أحبابي أنه الإمام يروح ليصلي بمسجد السهلة لأن امرأة وقع عليها أذى وظلم لأنها ذكرت الصديقة فاطمة الزهراء. يقول بشار ذهبت فوجدت هذه المرأة بباب السلطان ورئيس الحجاب اللي واقف يسألها يتكلم معها، يقول أنا واقف على جهة يتكلم معها ما الخبر لماذا أنت هكذا، فأجابته بالكلام دخل وأخرج لها صرة من السلطان فيها مال فيها 1000 دينار، قال السلطان يعتذر منك وهذه 1000 دينار خذيها هدية لك. قالت لا والله لا أريد شيئا، فرفضت المال ما أخذته ثم خرجت. بشار المكاري يقول أنا تبعتها إلى أن أوصلتها إلى باب بيتها ورجعت إلى سيدي الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أخبره، لما وصلت عنده قلت له سيدي وصلت المرأة إلى البيت وقد أعطاها السلطان 1000 دينار صرة فيها أموال فرفضتها. قال الله أكبر. قام الإمام وضع لها صرة فيها مال وأعطاها البشار المكاري، قال اذهب إليها واعطها هذا المال وقل لها جعفر بن محمد يسلم عليك ويقول هنيئا لك نصرت أمنا فاطمة نصرك الله في الدنيا والآخرة. بشار يقول أنا وصلت طرقت الباب خرجت، قدمت لها هذه الصرة رفضت، قلت هذه من سيدي ومولاي أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق ويسلم عليك. الله أكبر. يقول صرخت وبكت وقالت من أنا حتى يسلم علي أبو عبد الله الصادق؟ قال لأنك أنت هكذا تحملت هذا الأذى من أجل فاطمة. يقول صارت تبكي والتفتت إلي. بشار يقول المكاري قالت لأبلغ سيدي ومولاي عن السلام وقل له لا ينسى أمته، يعني أنا ما ينساني في أول ليلة في القبر، فإني أعلم أن لكم عند الله منزلة عظيمة فلا تنسوني يا سيدي. أين ففاطمة الزهراء يا حبيبي الأنبياء. الإمام العسكري يقول نحن حجج الله كما قرأت لكم وفاطمة أمنا حجة علينا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول وإن لي في ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الإمام الحسين يقول أمي خير مني. الزهراء روحي فداها، المظلومة الشهيدة. اي نعم. الآن نجي احنا نحاول نبعد هذه الأمور قدر الإمكان وأعوذ بالله، أو بعضنا هكذا فنصور المدينة أنه ما إلها أبواب. المدينة المدينة ما كان إلها أبواب يقول البعض. لماذا؟ حتى نسقط الجريمة كلها، حتى نبرر ما فعله عمر وأبو بكر وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح. في حين اقرأوا الكتاب اقرأوا التاريخ أيها الأحبة، اقرأوا التاريخ وانظروا بيوت المدينة ما فيها أبواب. وما ملكتم مفاتحه في سورة النور في سورة النساء، اقرأوا الآيات كيف المدينة ما لها أبواب، وأنت تقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق الباب علينا سلمان فقال لي قومي افتح الباب له. طرق الباب، دق الباب، وجابر بن عبد الله الأنصاري يقول أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على باب الزهراء فطرق بابها، طرق ودق وضرب. كلمة طرق الباب ما تجي على الستر، إنما تأتي على باب مصنوع من العرعر أو الصاج أو الخشب، له مصراعان، مصراع هنا ومصراع هنا، هذا معنى الباب. وإلا كيف طرق الباب ودق الباب؟ نقر الباب، سمعت دقات الباب. أم سلمة تقول أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فطرقت الباب ليلا فقال يا أم سلمة انظري من على الباب، إنها دقات فاطمة. هذا الصوت لفاطمة، هاي طرق الباب، هالطرقات خاصة للزهراء، إنها دقات فاطمة أو طرق فاطمة. أقرأ التعبير، تقول أم سلمة قمت فتحت الباب شفت الزهراء سلام الله عليها واقف. الأبواب كانت موجودة يا حبيبي، خصوصا المدينة، المدينة القرآن يتحدث والناس يتحدثون، المدينة كانت متحفزة ليل نهار، كان فيها حراسة مشددة لأنها واقعة بين المشركين واليهود والظلمة والخنازير واللؤماء، فكيف تترك الأبواب هكذا؟ كيف تترك الأبواب؟ كيف تترك الدور من دون باب؟ لا، هذا الباب خلص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هاي ثلاثة أيام تطرق الباب عليهم، أنا مسكين أطعموني مما أنعم الله، ويعطونه كل ما عنده، يشربون ماء فقط ويستمرون بالصيام ثلاثة أيام في سورة الإنسان سورة الدهر. في اليوم الثاني يتيم طرق الباب عليهم، دق الباب، أنا يتيم جائع، أعطوه ما عندهم وشربوا ماء. إلى اليوم الثالث واصلوا الصيام، في اليوم الثالث وقت الإفطار الباب تطرق أيضا، أنا أسير أيها المسلمون أتؤسروننا ولا تطعموننا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أحد المفسرين يقول هذه الآية نزلت بمكة حتى يبعدها عن أهل البيت، والآية تلعن هذا المفسر، لأن الآية نفسها تقول مسكين ويتيم وأسير، مكة ما كان فيها أسرى، الأسرى كانوا في المدينة، صح ولا مو صحيح؟ رسول الله في مكة ما كان عنده أسرى لأنه ما بدأ الحرب معهم. فشوف الأمور كيف تكون هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه فاطمة روحي فداها، في ليلة زفافها يجي رسول الله معها إلى أن يدخلها في بيت أمير المؤمنين، فيجعل يدها في يد علي أمير المؤمنين، يقول له يا علي نعمة الزوجة فاطمة، ثم يقول لها يا فاطمة نعم البعل علي، ثم يقول يا علي هذه فاطمة وديعة الله ووديعة رسوله عندك، هاي وديعة عندك شلون أنت تحافظ عليها. ثم يخرج النساء، بعدين يرى سوادة في البيت، من هذه الجالسة؟ مين؟ أسماء بنت عميس. لماذا لا تخرج يا أسماء؟ قالت يا رسول الله ما أردت مخالفتك، لا والله، ولكن أنا كنت يوم وفاة خديجة سلام الله عليها، وكانت فاطمة عندها عمرها 5 سنين، فكانت خديجة تنظر إلى ابنتها فاطمة وتبكي، قلت لها لماذا تبكين يا خديجة؟ قالت أبكي لابنتي فاطمة لأنها راح تكون من غير أم، والبنت لما تتزوج ليلة زفافها تحتاج إلى أمها تكون معها، وأنا ما أكون موجودة معها. فقلت لها أنا سأقوم مقامك يا خديجة، أنا ليلة زفاف الزهراء أكون عندها، ما أطلع من البيت. يا رسول الله هذا عهد بيني وبين خديجة. رسول الله ذكر خديجة صار يبكي. وثاني يوم يدخل الرسول على ابنته الزهراء صبيحة زواجها فيفاجأ بأنها تلبس الثوب القديم. أين ثوب الزفاف ابنتي فاطمة؟ ثوب العرس وينه اللي اشترى لكم إياه وجبناه؟ قالت أبا جاءت فتاة فقيرة ضعيفة الحال تطلب ثوبا. لك الله يا دهر يا زمن، شلون قاسي انت. حملت ثوبي القديم حتى أعطيه لهذه الفتاة، تذكرت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنزعت ثوبي الجديد وأعطيت الثوب الجديد للفتاة ولبست هذا ثوبي. ضمها رسول الله إلى صدره قبلها، يا ابنتي أنت هكذا هالشكل، الله أكبر الله أكبر. تطحن بأبي وأمي كوخ وجبة صوف ثم في طبق قرصة شعير بكف الطهر مطحوني. هذا البيت الطاهر، هذا البيت الطاهر. الإمام أمير المؤمنين لما خطبها الرسول قال يا علي هذا جبرائيل عندي يقول زوج النور من النور. الله خطبها إليك في الملأ الأعلى، لكن جيب المهر. عندك شيء؟ هذا الدرع راح، باع الدرع، بيع درعك 480 درهم. فرجع الإمام علي بيده 480 درهم والدرع بيده. الرسول قال يا علي يا أبا يا أبا الحسن، كنا أيضا هكذا، أرجعت الدرع؟ قال يا رسول الله روحي فداك، دحي الكلب اشترى مني الدرع ب480 درهم. بعد ذلك دفع لي المبلغ، ثم قال لي يا علي خذ الدرع إليك، وألح علي أن الدرع أخذه والمبلغ هدية منه صار من دحي الكلب. رسول الله بكى قال يا علي أبا الله إلا أن يدفع مهر فاطمة. هذا جبرائيل حبيبي، جبرائيل كان هذا حبيبي جبرائيل. اي نعم، هذا البيت الطاهر. في ولادة الحسن ماذا يحصل؟ في ولادة الحسين جبرائيل يهز مهد الحسين ومهد الحسن. يقف الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يأتي على باب دار الزهراء يقرأ هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يقول فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني، من آذاها فقد آذاني. وأنتم تعلمون أن فاطمة روحي فداها في حياة أبيها ما حد يتجرأ عليها، ما حد يؤذيها، فهو يعلم بما يجري على ابنته فاطمة، ولذلك تحدث عنها وتحدث عن مصائبها. هكذا كان إلى هذه الليلة وهذا اليوم. الآن الأحداث كيف جرت بعد وفاة رسول الله، وكيف جاءوا بالحطب والنار ووقفوا على الباب وأحرقوا الباب، وهي تخاطبهم تحرقون بيتي علي، تحرقون أولادي؟ قال نحرقكم جميعا إلا أن يطلع علي بن أبي طالب يبايع. علي بن أبي طالب هو صاحب البيعة، هو أمير المؤمنين، هو إمام المتقين. فهكذا صار اقتحام الباب، وهذا الإشكال لازم يطير من الرؤوس، أنه لماذا قامت الزهراء تفتح الباب؟ أقول الباب لا تفتح للمهاجمين، الباب تفتح للضيوف، فما في كلام على فتح الباب أبدا. إنما وقفت الزهراء سلام الله عليها رافعة صوتها، يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع الناس صوتها قالوا إن في الدار فاطمة. قال وإن، واقرأوا التاريخ، يقول هذا المؤرخون جميعا ولا فرق يا حبيبي، ما في فرق بين السنة والشيعة، كلهم يذكرون الأحداث نفسها. فرفسها برجله فكسر ضلعها وأسقط جنينها، أخذتها حالة مخاض عسيرة، فراحت في الغرفة أسقطت جنينها وهو المحسن عمره 6 أشهر محسن، وأهل البيت يسموه المحسن، عمره 6 أشهر في بطن أمه فاطمة، وهو يقول الرجل نفسه يقول: لطمتها فنقفت القرط من أذنها. وأما قنفذ واضح، قنفذ بالصوت صار يلوعها بصوته حتى أثرت الضرب وكان في يديها مثل الدملج من أثر السياط. هذه واحد التفت إليها. هؤلاء الذين ضربوها هم الذين قطعوا رأس الحسين ورفعوه على الرمح. حتى لا تستكثر، لا تقول عجيب، ممكن يضربون الزهراء، ممكن يكسرون ضلعها، لا، كسروا أضلاع الحسين بحوافر الخيل نفس هؤلاء، لأن هاي المسيرة التي انطلقت من سقيفة بني ساعدة وصلت إلى يزيد بن معاوية أن يكون هو أمير المؤمنين والخليفة. الانحراف يؤدي إلى انحراف مثله. هكذا كان الأمر، الله أكبر. فكانت الزهراء هكذا. الليلة الإمام الحسن كان يبكي بكاء شديد، أمير المؤمنين خاف على الحسن كثير، قال: ولدي أنا أخاف تموت الليلة، أنت أخشى عليك أن تموت، تبكي بكاء كثير. قال: والله يا أبتي لو رأيت أنت ما رأيته أنا لبكيت أكثر مني. قال: بني ماذا رأيت؟ قال: والله يا أبا أنا كنت مع أمي فاطمة لما رجعت من المسجد، ونظرت إلى النفر الذين احتوشوها بما فيهم خالد وعبد الرحمن وقنفذ وكل هؤلاء، وضربوها في الطريق حتى وقعت على الأرض. ثم أمرتني أن لا أذي هذا الخبر. قالت: بني حسن لا تقل لأبيك علي، لا تخبره، ما دمت أنا على قيد الحياة بعد وفاتي أخبره أنت، لكن الآن لا تخبره. لذلك كانت كما اليوم كأحسن ما تكون عليه المرأة. قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، لكن وين الحكي؟ وين يا حبيبي؟ شوف المسائل، شوف المسائل. الله يرحم الشيخ الكعبي برحمته الواسعة، يقول: كأنما الحسن والحسين يعاتبانني يخاطبانني، ليش ما تذكر مصيبتنا؟ هاي مصيبة كبرى، لما أخرج أبونا علي ووقعت أمنا بين الحائط والباب بقينا في حيرة، نذهب مع أبينا أم نبقى مع أمنا؟ يا حيدر يا حيدر باب الدار تسمع صرختي ووني. الليلة الجمعة، ها الليلة الجمعة، ومتوجهين انتو ان شاء الله الكربلة، تروحون تبكون عند الحسين. يا حيدر باب الدار تسمع صرختي ووني، ما تنهض تحاميني، شنه العوقك عني، انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد، بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد، وخصمك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحد، ويضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار، أو جدامك يا حامل جاير بين الباب والحائط، صار الرجس يعصرني عصرني، وهشم ضلوعي وصدر نعاب بالبسمار، أو محسين سقط من عندي وأنا صرخ بباب الدار، ودم من الضلع يجري ودمعي على وليد غبار، اصيح انا وانتذب يمي، يا فضة قومي اللي شيل ابني من القاع، يا فضة بعد ما عندك سيدتي تقول له جاي أنا من ولا مصدري، يوبيدي لازم أضلوعي وما حسين سقط من غندي وتجري المحسن دموعي. الله يرحم ابن جسام، هاي دائما اذكرها بالمناسبة، يقرأ في صحن امير المؤمنين في النجف الاشرف، ووصل لها المصيبة هذه وصار يقرأ الابيات: قمت للباب لكن ما علي احجام، يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة، ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك، اما رقدت لفاطم، اما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الاصحاب، افهل درى المسمار يوم اصابها في قلبها قلب النبي اصابا، عتبي على الاعتاب اسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا. فصار يقرق مثل الباب لكن ما علي احجاب. فقام سيد بالمجلس قال: يا شيخ ابن قسام لا تقرأ هذه المصيبة هنا، امير المؤمنين ما يقدر يسمع هذه المصيبة وانت في صحن الامام علي. قال: انا اعتذر من الامام واقرأها. قمت للباب لكن ما علي احجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن. اليوم كانت الزهراء كأحسن ما تكون المرأة، هذه لا تنساها، خصوصا الليلة الجمعة. أريدكم بعد الساعة 12 الليلة إذا ما تنامون للصبح، لأن السيدة زينب الليلة والحسن والحسين وأمير المؤمنين في بكاء إلى الصباح. الليلة واحد يقرأ قرآن، يقرأ سورة ياسين والصافات يهديهم للزهراء، يختسل غسل هذه الليلة، يصلي ركعتين، اذكرتها لكم ذاك اليوم بعض المؤمنين قالوا كررها علينا، ركعتين الإمام سلام الله عليه مثل صلاة الصبح، لكن تقرأ سورة الحمد إذا وصلت إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، كررها 100 مرة. فهذا الليلة وهذا اليوم الزهراء كانت كأحسن ما تكون عليه المرأة، قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين، قالت: أبا الحسن إنه نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري، أريد أن أوصيك بها. قال: أوصي بما أحببتي، تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. وإذا بها تقول: أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى، وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا سارا. قالت: أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني حنطني كفلني ببقية حنوط أبي رسول الله، وصلي علي ولا تشهد جنازتي، هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم. ثم قالت: وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، وعفي موضع قبري. أبا الحسن، أوصيك بزينب وأوصيك بالحسن والحسين، لا تصح في وجهيهما، فإنهما سيكونان يتيمين منكسرين. بالأمس فقد أجدهما رسول الله، واليوم يفقدان أمهما فاطمة. ثم خرج الإمام إلى المسجد، قامت الزهراء غسلت رأس الحسن والحسين، ألبستهما ثيابهما بعدما صنعت لهما طعاما وتركته مهيئا لهما، قالت لهما: أخرجا إلى المسجد، كما أنها أخرجت زينب إلى بيت أم سلمة حتى ما يبقى واحد من أولادها في البيت. تقول أسماء بنت عميس رأيت الزهراء تقول لي يا أسماء أنا داخل في حجرتي هذه لأصلي نوافلي وأقرأ أورادي ووردي وأقرأ القرآن، فإذا انقطع صوتي ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، عمرها 18 سنة، إذ انقطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت. دخلت عليها الحجرة وإذا بها ممددة نحو القبلة واضع كفها تحت خدها الأيمن وقد قضت نحبها مظلومة شهيدة محتسنة. تقول قبلتها وقلت لها يا سيدتي أبلغي أباك رسول الله عن السلام، بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا الحسن والحسين وهما طفلان صغيران رجعا من المسجد. لما دخل الدار أول سؤال سألني الحسين أسمى أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. قال أسمى وما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت، هذا وقت صلاتها وليس من سجيتها أن تنام هذا الوقت. قلت لهما سيدي اجلسا حتى آتيكما بشيء من الطعام. تقول وضعت طبق الطعام بين يدي الحسن والحسين وهما مطرقان برأسيهما إلى الأرض. الآن هذا الطعام يا حسن يا نور عين يا حسين كلا سيدي. تقول أطرقا برأسيهما إلى الأرض وقال أسماء من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة؟ كل يوم نأكل مع أمنا، لماذا اليوم وحدنا نأكل؟ أحس قلب الحسين بالشر، أقبل مهرولا إلى الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة يقبلها ويقول أمه كلميني أنا عزيزك الحسين، أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. صح أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. جاء الإمام الحسن وقع على أمه يقبلها. تقول أسمى دخلت الحجرة والله لقد كسر قلبي الحسين، رأيته يقبل أقدام أمه فاطمة ويقول أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. قلت لهما سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما عليا بموت أمكما فاطمة. أقبلا إلى المسجد في بكاء ونحيب، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله، فقد جدكما رسول الله. قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين وقع في المسجد جيء إليه بشيء من الماء، رجع بيده الحسن والحسين جلس عند رأسها يقل لي لا دقل لي ليش تايسين مرت جبدتي يوم حسن وحسين، يا قلب ذوب وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي. يقول حملها إلى المغتسل ووقفها على المغتسل في تلك اللحظة، جوقف عليها صار يغسلها يجهزها. يقول إنها كانت كريمة ميمونة، كلما أردت جانبا انقلبت إلى ذلك الجانب. قال حسن حسين زينب أم كلثوم هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. أنا على الحسن والحسين بالذات، يقول أمير المؤمنين والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا المنادي ينادي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي، كلمة الدعاء اسمعها، يا دمعي على المات وتصرخ يا ضلعي. بارك الله فيكم. دعاء الليلة الجمعة ليلة وفاة الزهراء، وبكرة أيضا بالليل إعادة وفاة الزهراء، روحي فداها ونحن في هذا العزاء. نسأل الله أن يتقبل منا وأن لا يحرمنا من شفاعة الزهراء وشفاعة أبيها رسول الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأوا معي هذا المقطع الليلة الجمعة، بارك الله فيك. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات، يا سريع الرضا يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا تنسوا في عزاء ولطم، بارك الله فيكم، نشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.